كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك يا إخواني بعض المفاهيم التي كنت أتصور أن تكون مسلمة وواضحة، ومع ذلك عندما فوجئت بأنها ليست مسلمة تماما وإنما هي محل نقاش، تناولتها من قبل وكنت أتصور أنها لا تحتاج إلى تكرار، ولكن الذي فاجأني هي أنني وجدت أن بعض هذه المفاهيم لم يسمعها أحد، أو يعني بعض الناس طبعا مش لم يسمعها أحد على الإطلاق، يعني هناك من لم يسمعها، وأعتب على من لم يسمعها لأنها تضمنت ردودا على أمور كثيرة جدا من الأمور المطروحة حاليا. لو أنه استمع إليها، ولو أنه أنعم فيها النظر، ولو أنه استفاض في دراستها، ربما أغنانا كثيرا عن أن نتكلم دائما من جديد، لأن الأمر إحنا مش بنذكر بشيء سابق، لا، ده هو لم يسمعها برغم أننا تناولناها مرارا وتكرارا. لهذا أنا اليوم مضطر إلى شيء من التكرار مباشرة، يعني شيء أكرره مباشرة، وهو أن قدر الله إذا جاء، القدر إذا جاء لابد أن يستلمه المسلم وأن يغتنم فرصته. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا زمان كنا بنقول كلام فضلنا يجي 20-25-30 سنة نكرره لم يتغير أبدا، وهو أن النتيجة التي يصل إليها العمل من أجل مثلا إقامة دولة، من أجل، بيبقى اجتماع عمل مع قدر. لازم العنصرين دول، عمل مع قدر. العمل لوحده ما بيوصلش للنتيجة، والقدر إنما يأتي لأمة عاملة. ولذلك احنا لما قلنا الذين ينتظرون المهدي المنتظر، هم غفلوا عن أنه منتظر. منتظر يعني هناك من ينتظره، هناك فعل انتظار. الانتظار ده مش يعني مش واحد جاي ومحدش واخد باله، لا، ده جاي والناس منتظراه، فهو مهدي منتظر، يعني انتظره الناس او ينتظره الناس. فعل الانتظار ده من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من توفي قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، يعني يقوم بعمل اسمه الانتظار. نفس الكلام، ان انا منتظر، منتظر يعني ايه منتظر برضو؟ معلش عشان يبقى الكلام سهل، افرض ان انا ابني جاي من السفر بكرة الظهر، فانتظاري له معناه ان انا بعمل له اكل، معناه ان انا بوضب له سريره، معناه اني بجيب سيارة هتجيبه من المطار، معناه ان انا بشوف مين اللي هينتظره هناك، معناه بعرف رقم الرحلة الطيران، معناها اعرف رقم صالة الوصول. دي أفعال الانتظار. إنما لو هو جاي بكرة وأنا مش منتظره، ممكن يأتي فلا يكون هناك لا طعام معد ولا حاجة خالص. الانتظار عمل، وأن يبعث الله عز وجل آيات آخر الزمان قدر. كويس جدا، يبقى اجتماع عمل مع قدر. نفس الحكاية حصلت عندما النبي عليه الصلاة والسلام أقام الدولة الإسلامية. أقام الدولة الإسلامية عمل مع قدر، مظبوط ولا لا؟ في مكة شغل ليل ونهار، دعوة، مرة جهر، مرة سر، مرة بعزومة يعزم قرايبه وأهله، عشيرته الأقربين، مرة مرة وهكذا، إلى أن يتمكن في نهاية هذه الأعمال من أنه هو ينجح. فوجئنا في نهاية الأعمال أنه بينجحش، حصل سد. اللي كانوا معاه بيساعدوه، أبو طالب مات، خديجة ماتت، الدعوة بأصبع خلاص، الناس أسلمت، وتوقف المعدل اللي يخلي الناس تدخل في الإسلام، بدأ يضعف جدا وبقى عدد قليل جدا وضعيف جدا. فجأة طبعا هو لما وجد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعمل أعمال تانية، بدأ يروح الطائف فيضربوه ويمنعوه من الدعوة ويرجع بدون استجابة، بدأ يتعرض للقبائل في السوق في موسم الحج، يروح لدول ودول 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 يرفضوا. وفجأة بعد ما تسدت الأبواب نبت القدر. واخدين بالكم ازاي نبت القدر؟ أنبت ان في شوية شباب من بلد اسمها يثرب قالوا والله ده احنا قرايبنا متخانقين، عيلة الاوس ضربة في عيلة الخزرج مدبحين بعض، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجمعهم عليك انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتهي محنة اهل يثرب. وهنا نبت قدر غريب جدا، قدر يعني عجيب الشأن، ان ناس استجابت. الاستجابة دي جعلت يثرب دارا للإيمان. يبقى في عمل وبعدين في استجابة قدر. السؤال، عندما قامت دولة الإسلام لأول مرة، هل يا ترى قيامها أدى بأصحابها إلى أنه لما تيجي الفرصة أنهم يقولوا لا بلاش دلوقتي، يعني خلاص تهيأت يثرب، هل يا ترى قالوا لا ما ينفعش، ولا اللي حصل انهم عندما وجدوا الفرصة اغتنموها؟ عشان كده في قضية اصولية احنا واقعين في ازمة بسببها، ازمة كبيرة، غلطة فادحة، مش فاهمين احنا ايه اللي مش فاهمينه. احنا مش فاهمين انه القضية الاصولية اللي احنا واقعين فيها انه المسألة مش المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد دي مش هي القضية المطروحة خالص. عشان تقيم دولة، عشان تخوض غمار معركة انتخابية، علشان تمسك رئاسة دولة، علشان تمسك أغلبية برلمانية، علشان تقيم دولة، علشان مش المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد دي أنا لما أكون والله داخل مثلا، ده مجرد مثال يعني، لما أكون داخل مسألة اختيارية أو ما أشوف المصالح والمفاسد، إن أنا لما أبقى داخل موضوع أمر تكليف فريضة، تبقى المسألة مش مصالح ومفاسد، تبقى المسألة لها اسم تاني. إيه هو الاسم التاني؟ اسمها حد الاستطاعة، هل أنا أستطيع ولا ما أستطيعش. فكون إن أنا أسيب قضية المصالح، قضية حد الاستطاعة اللي هي القضية الأصولية المطروحة، وأمسك في قضية تانية اللي هي المصالح والمفاسد، أنا ما خدتش بالي، لم أنتبه اسمه إيه الباب الأصولي المطروح في المسألة، لأن في فريضة. ولذلك أنا عايز أضرب لكم مثل يوضح لكم الموضوع ده. نفترض إن أنا الآن مكلف أصلي الظهر، إذا خلاص وهيخرج الوقت، العصر هيخرج الوقت، المغرب هيخرج الوقت، انا مكلف اعمل ايه؟ مكلف اصلي. هل ينفع الواحد يقيس المسألة ساعتها بغير هل هو يقدر يصلي ولا لأ، ويقدر يصلي ازاي ويقف، لا خلاص هو مكلف. انما هو امتى يقيس مصالح والمفاسد؟ اما تبقى المسألة اختيارية. يعني اختيارية زي ايه؟ اضرب لك برضو مثل وخلينا ايه على الراحة خالص. الوقت بكرة 1 رمضان، وجالي قريبي، وقريبي ده مسيحي يهودي ما مش مسلم خالص، وجاه اقدر اقول والله انا افطر علشان اغديه؟ لا ما ينفعش، عندي فريضة وانا مستطيع الصيام. انما لو جالي في يوم اخر يوم صيام نافلة فانني استطيع ان افطر، بل تكون السنة اني اضيفه، ويكون هذا اقرب فيما اعلمه، يعني اقرب الى التقوى اني اضيف ضيفي. عشان كده احنا لازم نفرق بين حد الاستطاعة ده عند التكليف وعند الامر وعند الفريضة، وما بين المصالح والمفاسد دي عندما يكون الاختيارات بين موضوعين. الاضطرار هنا، الاضطرار هو اللي يخليني اقول انا مش مستطيع. انما لو مستطيع بقى فعلا ينفع، وانا مستطيع ها خلاص انا تبين اني مستطيع، اقدر ارشح واحد يخش يبقى في البرلمان، وواحد تاني في الرئاسة، وواحد تالت في المش كده، عندي استطاعة، هل اقدر اقول ساترك القيام بالامر، ساترك القيام بالفريضة، ساترك القيام لانه فريضة ولا لا؟ مش انتوا عارفين انه نصب الامام فريضة؟ مش انتوا عارفين انه اقامة الشرع فريضة؟ مش انتوا عارفين ان الحكم بما انزل الله فريضة؟ مش انتوا عارفين انه فريضة، فريضة مش مسألة مستوية الطرفين، فريضة 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 يعني. فما دامت فريضة ادي نمرة واحد، وعندي الاستطاعة ادي نمرة اثنين، يبقى اذا اللي يمنعني منها مش المصالح والمفاسد، ان الاستطاعة تكون غير متحققة. طب الاستطاعة متحققة بس في مخاوف، شايف ازاي التفكير؟ خلي بالك ورد هذا في القرآن. المسلمين لما رجعوا مكة فتحوها وجدوا ان عندهم بلد جديدة، مجتمع جديد، وهم لسه هيبتدوا يقولوا يا هادي، يقيموا الشرع ولا ما يقيموهوش؟ يتولوا حكم البلد ولا يسيبوها لأهلها؟ خافوا من ايه؟ قالوا اصل خلي بالك لو ما نجحش المنهج الاسلامي في الحكم ده هيؤخر الدعوة الاسلامية، وهيقولوا المسلمين ما نجحوش. فنزل القرآن يقول لهم اذا كنتوا خايفين، وان خفتم عيلة، اذا خفتم فقرا شديدا وعوزا شديدا يصل الى درجة ان تصيروا عالة على غيركم، فما تخافوش، فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. يعني ايه ان شاء؟ يعني بقت المسألة رهن بمشيئة الله، لا بما تخافون، لا بالمخاوف. فراحوا واخدين المخاوف كده ورمينها، وحكموا البلد المفتوحة، وحكموا بشرع الله برغم وجود المخاوف من ألا ينجح منهج الحكم ويأخر الدعوة الإسلامية والناس يقولوا ما نجحش. ما أقدرش أنا النهاردة أألف تأليفة منفلتة من هذا القيد، لازم أفكر فيه كده. طيب الحاجة الثانية، إنه لما بيجي يجد إنه هناك مخاوف أخرى من أنواع أخرى، زي مثلا إيه؟ الهجرة. ما هو أنا عندي مجتمع يثرب، أصبحت الدولة موجودة، أصبح هناك أرض أستطيع أن أقيم عليها الدولة. قاموا الناس خافوا، قالوا لا مش هينفع، هنهاجر ازاي؟ مش كان في مخاوف ولا مفيش؟ اولا المدينة الاقتصاد فيها في ايد اليهود، الاقتصاد في المدينة اللي انا رايح فيه اقيم فيها دولة اسلامية، اقتصادها في ايد اليهود، بني اسواق بني قريظة، اسواق بني النضير، اسواق بني قينقاع. طيب عدديا سكانيا الاغلبية كفار، أغلبية أهل المدينة الإسلام دخل كل بيت، اللي هي كلمة فلم يبقى بيت من بيوت المدينة أو من بيوت يثرب أو من بيوت الأنصار لم يدخل فيه الإسلام، يعني بقى فيه واحد مسلم. إنما لا تزال الأغلبية في يثرب أغلبية غير مسلم، أغلبية كافر. يبقى الناحية الاقتصادية والناحية السكانية. الناحية الثالثة القوى المؤثرة في المجتمع، الفصائل، الملأ، التيارات، المؤثرين، الإعلاميين، دول كانوا على رأسهم عبد الله بن أبي كافر، وكان هيبقى هو مالك المدينة ولسه كافر وما أسلمش ولا يزال منافق. يعني الملأ ضدي وفضل كافر، ما حتى ما أعلنش الإسلام، أعلنه بعد كده، إنما فضل ما أعلنش. وكان في مخاوف تانية، إن قريش بعتت ناس ورا الرسول عليه الصلاة والسلام يقتلوا جوه المدينة، يقتلوا، وبعتوا ناس تانيين يكلموا أهل المدينة إنه أنتم مدخلين محمد ليه عندكم، خدوا هدايا وخدوا فلوس ورجعوه لنا مرة تانية، رجعوه لنا، اديهولنا، احنا عايزين نقتله، ده خرج، دول خرجوا علينا واحنا عايزين مكة تستقر. يبقى اذا تكرر مرارا وتكرارا ان في ثلاث اربع مخاوف: اقتصادية، سكانية، الملأ، والكل يعني مخاوف مليانة، الحراسة، الامن، الانفلات الامني. الرجل وصل الى النبي عليه الصلاة والسلام ده لغاية بيته، وفي اليوم اللي ما كانش فيه واحد الصحابة تعبوا من الحراسة ليل ونهار على فجاج المدينة وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لدرجة انه في يوم ما كانش فيه واحد فقال يا ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليلة. شايف المخاوف قد ايه؟ هل قال احد، طلعت كلمة واحدة في هذا الوقت تقول لا ما ينفعش؟ ولا هم يعلمون أننا نتكلم عن الفريضة وبالتالي حد الاستطاعة؟ ولذلك لما قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، مرضيش يعتمد المخاوف دي، وقال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. مش في يوم من الأيام كان في تخطف وجعلكم آمنين؟ كل ما يخافوا من حاجة. القرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لهم ما تخافوش، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني نزع يعني عايز أقول ما هو في فرق بين الفكر المنفلت من قيد الشرع وبين الفكر الذي يتقيد بالشرع. الفكر الذي يتقيد بالشرع يقول أنا بتساءل سؤال، أنا في مقام مصالح ومفاسد لأن عندي الناحيتين يجوز لي أيوة ولا، فأنا بختار أيوة ولا لا طبقا للمصالح والمفاسد، ولا أنا في أكيف القضية على أنها فريضة، وفي حالة كونها فريضة فأنا ملتزم بالطاعة وما بطرحش قضية المصالح والمفاسد، أنا بطرح قضية الاستطاعة. بس في حد ممكن يقول لي حاجة تانية بقى عشان تعرف تمشي ازاي، يقول لك طيب ما هو في استطاعة بس سيجر هذا مصيبة. فأنا قلت له إن المصيبة ليست منكرا أشد، لا، ده مصيبة معناها مخاوف مش منكر أشد، في فرق برضو، هذا لازم نضعه في الحسبان. أن لما أراد سيدنا عبد الله بن رواحة وهم داخلين في الجيش في غزوة مؤتة قالوا احنا هندخل نموت، قال لهم إن الذي تخافون منه هو الذي ترجونه، ودخلوا بناء على هذا. هو كان يقدر يرجع، دي مش قضية فيها فريضة، دي خلاص دي مسألة مختلفة، ومع ذلك نظروا في مسألة ما هو الشيء اللي هو يمثل مخاوف، ووجدوا أن هذه المخاوف ليست مما يعتد به وليست مما يعتبر، لأنها مش منكر أشد، لا، دي مخاوف دنيوية ونحن يعني مخيرون في انه مثل هذه المخاوف نتجاوزها ولا نهتم بها ونمضي برغم هذا. عشان كده يا اخواني احنا عندنا مصيبة كبيرة جدا. البلاد العربية حصلت فيها ثورات أربعة لغاية دلوقتي نجحت في إزاحة الرئيس الظالم الطاغية المتسلط. تونس شالت زين عابدين بن علي، مصر شالت حسني مبارك، اليمن شالت علي عبد الله صالح، ليبيا شالت معمر القذافي. فلما يجي الشعب بعد أن يزيل الطغيان يريد أن يستلم أموره، أن يستلم أموره، تقوم تجد إيه؟ تجد انه في كل مكان من البلاد الاربعة تطلع نفس الفكرة هي هياها، عشان تعرف انها فكرة تسوق بلؤم، تسوق بلؤم عن طريق المخابرات والاجهزة العالمية. هنا لازم نعمل دستور توافقي ومرشح توافقي وحال توافقي. فين الكلام ده؟ في مصر. وفين الكلام ده؟ في اليمن. وفين الكلام ده في تونس؟ وفين الكلام اللي بدأ ينبت ده ويسوق له وصوته يرتفع تدريجيا في ليبيا؟ الله 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 الله. يبقى دي إذن خطة لالتهام وإحباط وابتلاع نتائج ما فيش حد يمسك في يده شيء أبدا. ومن عجيب الأمر إنه هذه الأمم بمجرد ما ينتهي شهرين ثلاثة اللي جايين دول وتنتهي فرصة انها ممكن تملك امرها بايديها، اصبحت مجموعة محكومة، اصبحوا محكومين والحاكم هو الذي يفرض عليه وتنتهي القضية. يوم يطلع واحد يقولك خلي بالك احنا بس لو خدنا سنتين ثلاثة هنتقوى اكتر نقدر نعمل. غير صحيح. اقولك غير صحيح ليه؟ لأن مجرد رضاء القوى العالمية والقوى الداخلية، مجرد أنها رضيت عن الطريقة دي، يبقى معناها أن عارفة أن دي الطريقة اللي مش هتخلي الموضوع البلد تبقى بتاعة أهلها. مش ممكن. هو عارف أن مدام الطريقة دي يبقى مش هيسيب لك سنتين ثلاثة. أنت متوهم بقى، أنت فاكر أنك هتعرف تشتغل السنتين ثلاثة دول فتبقى أقوى بعد سنتين ثلاثة. وهو كمان هيشتغل، هو هيمسك في السنتين ثلاثة دول هيعرف يخلص. ولذلك ما ينفعش انك تراهن على مستقبل وانت الان اقوى مما يمكن ان يقول اليه الامر في المستقبل. انا كنت بدرس بعض القضايا الاقتصادية فوجدت الاتي. وجدت ان زراعة ارض سيناء لوحدها بس تؤدي انه في سنة واحدة، مش كلامي انا، ده ما كليات الزراعة ومراكز الابحاث الزراعية، تؤدي الى حدوث اكتفاء ذاتي لمصر من الفول والعدس ومحصول ثالث بدون اي مشروعات ري اضافية على الوضع اللي هو موجود ده في سنة واحدة بس. سنة واحدة فقط. ونمرة اتنين انه الوضع مع السودان لو زرعنا كمية الارض اللي السودان عرضاها علينا في سنة واحدة نعمل اكتفاء ذاتي من القمح لمصر. وانه الله، طب يبقى اذا انا عندي طعام وشراب استطيع في سنة واحدة ان احدث اكتفاء ذاتي للبلد. انما الخطر في ايه بقى؟ اسمع بقى كده. نشرت جريدة الاهرام من حوالي 4 أو 5 ايام ان وزير الزراعة الحالي ألغى قرار وزير الزراعة السابق اللي هو كان بعد الثورة. بعد الثورة بقى الناس عايزة إصلاح الأمور، راحوا مطلعين قرار بأنه عشان زراعة السودان وتحقيق الاكتفاء الذاتي. الناس بقى نامت شوية، لسه ما لحقناش. الوزير الجديد راح لاغي القرار ونشر في الأهرام، أهرام جريدة الحكومة، اتنشر في الأهرام هذا الكلام ان القرار الماضي الغي. الله، واحنا لسه كده من الاول. عشان كده ما تقوليش لما هنستنى سنتين ثلاثة الوضع هيتحسن، ده احنا في قمة الخطر. اسمعوا كده، من شوية شهور انتوا عارفين الطيران الاسرائيلي قتل المصريين في ارض سيناء والدنيا ولعت. المصريين اللي قتلوا في ارض سيناء والتحقيق ولازم مصر تشترك في التحقيق وما ينفعش يبقى مع اسرائيل، صح ولا لا؟ طب نسينا الكلام ده، الناس نسيته شوي. فين التحقيق؟ حد بيسمع عن التحقيق؟ حد بيسمع اي حاجة؟ حد بيسمع ان في مشكلة بين المصريين والاسرائيليين؟ حد بيسمع عن الوفد المصري اللي كان انتدب علشان يروح هناك في التحقيقات دي؟ حد سمع ان الاسرائيليين نفسهم ماشيين في التحقيقات؟ خلاص اتبلعت المسألة. من شوية وقت ضباط الشرطة ولعوا في مستندات اللي تكشف الفساد والعوار، ولعوا في مستندات مقرات مباحث امن الدولة. فات شوية شهور، حد سمع التحقيق مع الوزير ده ولا مع اي حد ولا حاجة؟ بيستغفلوا الناس. نفس الحكاية، تعال شوف حسني مبارك قالوا هينقلوه مستشفى تورا. طيب كويس جدا، قالوا الكلام ده، راحوا في شهر ابريل اللي فات، السنة اللي فاتت، من سنة الا شهر ولا حاجة الا شهرين، وعمل الطب الشرعي عمل معاينة للمستشفى اثبتت انه مطلوب، وقالوا ما تستغرقش اكتر من شهر. وبعدين راحوا بعد سنة الا الشهرين دول لقوا المستشفى لسه زي ما هي ومحتاجة تجهيز برضو. ليه؟ لان الناس كانت نسيت. الله، يبقى اذا انت لما انا النهاردة هتنازل وانا لسه واقف على رجلي، شعب واقف على رجله، شعب واقف على رجله بيستلم امور، وثورة قائمة لما بتتلمس النهاردة اضرار باي حق الناس بتتحرك، يعني لسه الناس حارسة لامور، مفيش وضع قوة اكتر من كده. لما هتسيبه السنة وسنتين وثلاثة هيبقى ترويض لحد ما تعود مرة اخرى للضعف. ترجع له ازاي؟ واحد يتضرب في الشارع، ناس تتخانق مع بعض، تلويث سمعة ناس، احداث فرقة بين ناس. انما تعال شوف بلد زي ايران، وانتوا عارفين ان ايران بيننا وبينها اختلاف عقائدي واختلاف مذهبي واختلاف سياسي، وعندها خطط وعندها اضرار بينا وعندنا. انما انا باخد النقطة دي، ايران كانت على حجر امريكا، على الحجر، ومحبوبة لامريكا، وكان شاه ايران يعني ده الشرطي الامريكاني على حدود الاتحاد السوفيتي، وبتديله سلاح بكميات مهولة، وتحط صواريخ وقواعد صواريخ ومحطات صواريخ علشان هي محتاجة هذا المكان. لما قامت الثورة الايرانية، لما الثورة الإيرانية هناك قامت، قيام الثورة الإيرانية هناك حول أمريكا من إنها بلد، حول إيران من إنها بلد مع أمريكا لأنها ضد أمريكا في الظاهر على الأقل. عارف إن الناس خافت ساعتها، قالوا طب ده احنا غذائنا بنستورده، كسائنا هدومنا بنستوردها، سلاحنا بنستورده، مفيش عندنا حاجة خالص نعملها، أمريكا هي الإله اللي عندنا، هي بابا وماما، هي كل شيء. ولكنهم صمدوا. عارف النتيجة النهاردة إيه؟ أن إيران عندها اكتفاء ذاتي تقريبا من السلاح، عندها تطور وتقدم في الجانب السينمائي. أنا أتحفظ على برغم وجود الخلاف العقائدي والمذهبي، يعني المسألة عشان بس ما حدش يتطرق لنقطة تانية، إن والتقابل حتى في المخطط للمنطقة وما إلى ذلك. إنما أنا بقول لك إن اللي بيقف على رجله بيلحق الفرصة. النهاردة تلاقي العالم يسرع في مرضاته. طب تركيا نفس الحكاية، سبحان الله. ولذلك اللي بيخاف ساعات تحس ان هو مش مدرك قوي الدنيا ماشية ازاي. يقولك جايز يحصرونا زي غزة. يحصروك زي غزة ازاي يا استاذ؟ اذا كانت غزة مش هم اللي كانوا اصلا محصرينها، مش هم اساسا اللي كانوا محصرينها، ده كانوا محصرينها بيك، كانوا مخلين النظام المصري هو اللي بيحصر غزة لحسابهم. ويوم ما النظام المصري سقط هم بسرعة لحقوا يجروا علشان يحاولوا يشوفوا ترتيبات بين حماس ومنظمة التحرير، لانه ما يقدروش يحاصروا غزة الصغيرة دي لوحدهم. النظام المصري هو اللي كان وكيل عنهم في محاصرتها. يبقى اللي ما كانش عارف يحاصر غزة الا بالنظام المصري هيحاصر مصر 85 مليون؟ يقول لك ما انت عارف عملوا ايه في افغانستان، ولا عملوا ايه في العراق، ولا عملوا ايه في الجزائر، ولا. فاجبناهم بوضوح، قلنا لهم يا اخواننا شوية تفكير، الجزائر دي ضربوها بعيد، ما عملوا لها ثورة، دي بعيدة. بعيدة عن ايه؟ هقول لكم الوقت حالا بس اصبروا علي. العراق بعيدة. بعيدة عن ايه برضو؟ هقول لكم بس اصبروا شوي. افغانستان بعيدة. بعيدة عن ايه برضو؟ هقول لكم بس اصبروا شوي. بعيدة عن ايه بقى البلاد دي كلها؟ بعيدة عن موقع مصر اللي هو على حدود الاسرائيليين. لو الشعب المصري حوصر او وصلوا به الى اي درجة من اليأس حتى، وبدأ من اليأس يحصل زي ما بعمل دلوقتي فجر خطوط الغاز، اسرائيل تبقى في منتهى الخطر. ولذلك هما بيطبطبوا على المصريين. المصريين لما قالوا، لما بدأوا يلوحوا ان المعونة الامريكية احنا هنوقفها، فالناس قالت طب مش يعني نستغنى عن المعونة، هما اللي بيرجعوا. مش ممكن، مش ممكن. هو لازم يطبطب على المصريين، لان المصري لو طق من جنابه زي ما بيقولوا في التعبير الدارج، لو انفجر ينفجر في الاسرائيليين. وهم لا يستطيعون، ل 85 مليون يقدروا عليهم اعمال فدائيه وانفاق من تحت الارض وكده، ولا يقدروا عليهم حتى اقتصاد اسرائيل. لان اقتصاد اسرائيل عشان تعيش تاكل وتشرب، الجزء الاكبر عندها انها بتصدر عبر المياه المصرية الى افريقيا. سفنها ماشية في خليج العقبة وفي البحر الاحمر تودي بضائع لافريقيا وتاخد فلوس وتكسب. لو وصلت المسألة ان المصريين حاسين بضغط او حاسين بحصار ومتضايقين، وبدأوا يتعرضوا للتجارة الاسرائيلية في البحر الاحمر وخليج العقبة، اسرائيل تتخنق. فلازم تطبطب على المصريين. لازم، احنا لازم نفهم صح، واحنا مش عايزين اكتر من ان يبقى معروف ده. فما دام معروف مش لا يمكن يحصروا المصريين. يحصر مين؟ ده هو في حرب، في النكسة في 67، لما وجد انه المية الاقليمية المصرية هتمنع السفن بتاعته حارب مصر، راح مكتسح سيناء واحتل سيناء. لما وصل الى قناة السويس ما عداش ليه يكمل احتلال مصر، ما يسقط البلد بقى يوصل للقاهرة. كان بينه وبين القاهرة 100 كيلو ولا حاجة ولا اقل كمان. ايه اللي خلاه ما يكملش؟ انه سيناء فاضية يقدر ياخدها، انما يخش بقى، وبدل ما يبقى في مواجهة مع النظام اللي كان موجود ساعتها، النظام والنظام يعني ماشية معاهم الأمور، يواجه الشعب، لا ما يقدرش. ولذلك إسرائيل برغم قوتها وقدرتها العسكرية، وبرغم أن الجيش المصري ساعتها دمر وكان مظلوم في هذا طبعا، وبرغم ما قدرتش تكمل احتلال مصر. ليه؟ لأنه يقول لك لا، أنا أبقى في خلاف مع الحكومة المصرية، إنما أخش مع الشعب المصري مستحيل. عشان كده ما يقدروش يحصروا الشعب النهاردة. الشعب هيستخدم الأنفاق اللي كانت من غزة دي، اللي كان المصريين هم اللي هيعملوا مثل هذا. هتصبح كل شيء في مخاطر. ولذلك يا إخواني هي لحظة، إما أن تغتنمها وإما أن تضيع أبدا، تضيع أبدا. وسنة وسنتين وثلاثة كفيلين بالترويض. انتوا شفتوا السنة اللي فاتت دي حصل لنا فيها إيه؟ كم مرة بنتشال ونتهبد؟ سنة واحدة. والسنة اللي كنا فيها أقوى ما يكون، طالعين من الثورة واقفين على رجلينا، ومع ذلك شفتوا الأعمار والناس اللي حصدت. عشان كده احنا لا يمكن نخضع للزينة العقلية اللي بتتصور ان احنا نفلت اللحظة المؤثرة الفارقة. لا يمكن، مستحيل مستحيل. وإلا نأثم إثما كبيرا. هذا الأمر لا يغني فيه مولا عن مولى. دي مسألة كل إنسان واضح هو إنه السنة الجاية زي دلوقتي تكون مصيبة، ما لم يستطع كل إنسان أن يقف هذه الوقفة. عشان كده أنا ذكرت من قبل إن البترول المصري اللي في الأرض، اللي الناس معتبرة إن البترول ده حاجة مهمة، البترول المصري طبقا لإجماع الخبراء والعلماء انه هينتهي من الارض، الا ان يشاء ربي شيئا، هينتهي من الارض، ينضب يخلص في فترة لا تزيد على أقصى تقدير للعلماء عن 25 سنة مش هيبقى فيه بترول في مصر. أسيب إزاي منهم 5 سنين؟ 5 سنين أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لدرجة إنه اكتشفوا إن في آبار بترول لا يعلم أين يذهبون فيها ببترولهم. أسيب خمس الفترة الاستراتيجية اللي فضلالي وأعتبر. وحاجة تانية، خزان المية الجوفية اللي موجود في الصحراء الغربية، يعني لو بلاد أفريقيا منعت المية عندي بتاعت مية النيل وعملت سد الألفية ومنعت المية وبقت فيه مشكلة بالمية، احنا دلوقتي فردين صدرنا قوي وبنقول والله الحمد لله عندنا خزان مية جوفية ممكن نستفيد به في الصحراء الغربية، الى ان نفاجأ بان المشروعات المطروحة في مصر الان كلها من النوع اللي بيحاول يشفط المية دي، يشفطها، ودي مية من النوع اللي لما يتاخد منها ما تتعوضش. انا ماليش دعوة، ده مش موضوعي، ده موضوع العلماء هما اللي يقولوا كده، لكن بيتقال انه راحوا بنيين قرى سياحية على طول طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبعدين على طريق الساحل الشمالي، القرى السياحية دي كل يوم بتشفط من مية تملى حمامات السباحة وتفرغ وتملى وتفرغ وتملى وتفرغ. الله الله الله، ده انت بتخلص لي المخزون اللي مخليني يقف على رجلي ان عندي كوباية مية فضلة. يقول لك مهما كان يعني يا اخي حمامات السباحة تاخد قد ايه؟ فتفاجأ بان مشروع طالع، وانا لا اقصد انه مشروع حلو ولا وحش، ده لازم يدرس، دي مسألة تانية زي مشروع ممر التنمية او غيره جايز يطلع احسن حاجة او احسن حاجة مش موضوعي. مشروع بيقول لك انا على طول الصحراء الغربية هاخد المية دي هسحبها سحب. طب ازاي استطيع اني اترك حتى تستنزف طاقات البلد وابقى انا قاعد مبسوط 24 قيراط والشعب يروض؟ النهاردة الذين قاموا بالاحداث 25 يناير وما بعدها كانوا مع بعض كلهم، بعد شوية ديكوا شفتوا بيضربوا بعض في الميادين، ايه اللي يحصل بعد شوية وبعد شوية؟ دي لحظات فاصلة، من لم يدركها وضاعت وانتهت لا يستطيع ان يأتي بها ابدا. ومن عجيب الامر انه كيف نلقى الله سبحانه وتعالى، كيف نلقى الله سبحانه وتعالى؟ مين في الدنيا قال ان شرطي عندما اختار امير المؤمنين ولا اختار قائد الجيش ولا اختار السفير اللي عندي ولا اختار رجلي ان يكون مرضيا لعدوي؟ مين فين في الاسلام ده؟ اين في الاسلام ان يكون شرطي ان يكون رجلي مرضيا لعدوي، يرضي الداخل ويرضي الخارج؟ فين ده؟ اين جاء؟ ولذلك إخواني كم قلت مرارا وأكرر أن على من يتكلم أن يلتزم الشرع وهو يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما منع عن العمرة في صلح الحديبية وهم بأن يرسل، أو مش هم، ده هو طلب فعلا من عمر بن الخطاب أن يكون رسوله إلى قريش، قال له روح اتفاوض معهم، قال له لا ابعت عثمان بن عفان أحسن. تفتكر هو قال له ابعت عثمان بن عفان احسن لانه مرضي للكافرين، ولا لان له قوة تمنع الكافرين من ان يبتلعوه وان يلتهموه؟ له قرايب جوه محدش هيقدر يدوسه على طرف. شايف الموازين التي يتكلم بها المسلم؟ ولو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد يدخل في جوار المطعم بن عدي، يعني في حمايته، مسألة قوة. إنما لو تتصور إنه أنا أريد خليفة يرضي عدوي، أريد خليفة يكون يطمئن عدوي، لا لا، ده دي ما شوف هو أصلها واضح، إذا العدو رضي بهذا بس هي دي العلامة، العلامة يبقى إن الوضع ده يمكنه من إنه يعرف يتصرف ويستمر. وديكوا شفتوا حجم الأموال التي ينفقه، ويقعد يفتت في الناس ويخلي الناس تتخانق ويعمل لهم مقالب ويطلع لهم شائعات ويطلع لهم لحد ما يتفتتوا 50 حاجة وتنتهي المسألة. وهذا ما فعلته المخابرات في كل أنحاء العالم. لهذا يا إخواني ليس هناك سبيل إلا أن الإنسان الذي يخشى الله يقول كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، وأنا أخاف أن يسود وجهي يوم القيامة. فإذا ما خفت أن يسود وجهي يوم القيامة أمام ربي عز وجل، فإنني الآن فعلا، ودي حقيقة، إنه لابد من صفقة اليد، لابد من الاستمساك على الراية، لابد من بيعة لله عز وجل تجعل الإنسان خلاص لأنه على الصف الآن، وإلا إذا أفلتت هذه الفرصة لم تعد أبدا. اسمعوا كده، اسمعوا اللي أنا هقوله لكم. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، حدوتة يعني، من 200 سنة كان في علماء، والعلماء هم اللي اجتمعوا، وبدلا من أن يتولى الأمر يومئذ عالم أو مسلم تقي ورع هو يخشى الله عز وجل، عالم صادق أو تقي صادق مؤمن يقيم المنهج الذي يؤمن به، راحوا العلماء اجتمعوا وجابوا واحد اللي هو ضابط وولوه محمد علي باشا، وولوه الحكم، وأتوا به ليكون يعني يصلح للحكم. قالوا لا، ما احنا عايزين حد أهل الدعوة والعمم والمشايخ، خليهم كده عليين أجلاء، وخلي هو ده يتولى الحكم. فكانت النتيجة أنه شردهم وفتتهم وضربهم وبعثرهم، وضرب القوة العسكرية اللي كانت موجودة المماليك، واستقل بالبلد وورثها وورثها لأبنائه ابنا بعد ابن، قرن ونص من الزمان، 150 سنة، وأصبح العلماء الذين قاموا بالعمل العظيم ولهم أجرهم يا رب العالمين، أيضا عليهم يعني عليهم خطأ، ما أقدرش، الله أعلم، الله عز وجل هو الذي يحاسبهم عليهم، أنهم سلموا بصورة لا يضمن فيها الأمر، فكانت نتيجة أنه عمل مؤامرة عليهم هم نفسهم. فات 150 سنة، مش الناس بقى تتعظ خلاص بقى، لا، جم برضو علماء برضو من أهل الدين في سنة 52. ومن عجيب الأمر، وأنا لولا أن المسألة لا تزال مؤثرة في العصر المعاصر اللي احنا فيه، فمش قادر يعني، أنا زمان بتكلم عن عمر مكرم، عن عبد العزيز الشرقاوي، خلاص إنما مش عارف أجيب أسماء. إنما في سنة 52 يتكرر نفس المسألة، وإذا بنفس من قد تولى الأمور هو الذي ينصب المشانق ويفتح السجون مرة أخرى، والتعذيب مرة أخرى، ويعيد فيها الذين اتخذوا هذا القرار ظنا منهم أنه الصواب في توقيت من التوقيتات. معقول بقى إن أرجع تاني أصنع الوقعة الثالثة بأنني أعيد مرة أخرى ابني وحفيدي وابن تاني أجيال تانية لنفس الذل والعار، وبرضو يطبخوا ويروحوا السجون بكرة، وده ابن الشهيد فلان وابن الشهيد فلان، علشان أعيد مرة أخرى أنني ملكني الله عز وجل بقدره، فأنا قلت لا، افتح إيدك وطير الحمام اللي في إيدك ده، لأنه أنت مش مفيش داعي، أحسن في خطورة خطورة. أليس قال الله عز وجل، والحقيقة نفسي أرى لكم سورة الأعراف، يقول الله عز وجل، وكم كررت هذه الآية، عسى ربكم أن يهلك عدوكم كويس، ويستخلفكم في الأرض كويس، فينظر كيف تعملون، كذا مرة. بني إسرائيل حصل معهم كده، أهلك الله لهم عدوان فرعون، وبقى زي رائد على سرير طبي لنجعلك لمن خلفك آية، أهلك فرعون وولاهم الأمر، وإذا بهم يقولوا لا، احنا مش هنصبر على طعام واحد، مش ما ينفعش ناكل بس الأكل ده، في برضو مسألة، وبعدين على فكرة ده ممكن يعمل لنا إله كما لهم آلهة، لا احنا العجل ده الله يسجد للعجل، طب بلاش العجل اللحم ودمها، عملوا من الذهب والمجوهرات عجل جسد له خوار وسجدوا له حاجه. طب ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، لا ده فيها ناس صعبين وجبارين ومش هيدخلها ابدا ما داموا فيها، فان يخرجوا منها فان داخلون. يا جماعه ده ربنا كتب عليكم ان تدخلوا، تفضلوا ادخلوا، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. والله ما احنا داخلين، استنى شويه ما ينفعش يا عم، روح اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. بس هنا ضرب عليهم التوهان يا جماعه، ضرب عليهم التيه، تاهوا، ربنا توههم، توههم 40 سنة يتيهون في الارض، 40 سنة يتيهون في الارض، لانه مش عايز لانه ربنا قال لهم عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم انتم مكانهم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فاذا بكلمه فينظر كيف تعملون بيعملوا فضايح. فهنا كتب عليهم التيه، لما خرجوا من التيه خرجوا عن طريق، سبحان الله، خرجوا عن طريق نفس القصة، نفس القصة. تفضلوا يا جماعة قاتلوا، لا مش مقاتلين، ما نقدر، لا طاقة لنا، ما نقدرش، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لكن الفرق كان في ايه بقى؟ الفرق كان ان وجدت القلة اللي هي قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، هي دي الفئة الكتيبة ذات الصادقة ذات القلب الجسور الذي يعرف اقدار الله وشرع الله عز وجل، قال كده بوضوح، قال لا لا لا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، مش هي ده سنن الإسلام؟ إنه ولقد نصركم الله وأنتم أذلة، يعني أنت أذلة وانتصرت، قليلة وانتصرت، خائفة وانتصرت. يبقى النصر مش بيأتي من وجود ناس عددهم كبير وآمنين وعددهم كبير ومستقرين لا، ده مقاييس شرعية. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم اقتصاديا وأيدكم بنصره عسكريا، آواكم أمنيا وأيدكم بنصره عسكريا ورزقكم من الطيبات اقتصاديا. مش تقول لي أصل أمنيا واقتصاديا وعسكريا عن وخايفين من كذا ومن كذا، ده هي الآية هي واضحة جدا، فآواكم أدي الأمن وأيدكم بنصره أدي الناحية العسكرية ورزقكم من الطيبات أدي الناحية الاقتصادية. وبعدين قال أفبنعمة الله يجحدون، يعني أنت للدرجة دي نعمة ربنا عليك مش شايفها بالتمكين المبين ده؟ يقولك لا أنا خايف أتعصر، لا تتعصر ازاي؟ ربنا قال لك يمكن اذا خفت تتعصر لدرجة انك تصبح عالة وعيلة فان الله يغنيك من فضله ان شاء. ولذلك يعني سبحان الله انا ببص الان لاهل غزة وببص لمصر، انت عارف ان اهل غزة بيصنعوا الصواريخ في ورش تحت بير السلم وانت مش ما عندكش في مصر تصنيع صواريخ على، لا انت عارف ان بيبقى في عرض عسكري، عرض عسكري وريني الصواريخ اللي انت عاملها، وريني شغلك، وريني طاقتك، وبتعمل مناورات وبتعمل عرض وتوري عشان تشوف وقدرة التسديد وغيره. انا مش عايز اذكر بعض الفضائح التي حدثت في اخر المناورات العسكرية اللي يعني مش عايز اذكر في 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 وصول الصاروخ منين الى فين، انما ليكن غزه المحاصره، غزه اللي 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 بتصنع لدرجه انه الاسرائيليين بيحاولوا يقطعوا الكهرباء عن غزه علشان لقوا ايه، علشان لقوا الغزاويين مش بيستخدموا الكهرباء في انه يتفرج على التلفزيون طبعا بنسبة ما، لا ده بيستخدمها في انه عنده آلة مكنة بتخرط خراط بيخرط صواريخ بتوصل الى عسقلان وتوصل لما بعد عسقلان ويطورها مش عارف 10 كيلو زيادة يبقى كده اصبحت بلد ايه في المرمى وهكذا. فادي فمعقول انك ترى انه هؤلاء برغم ضعفهم واحتمالهم والحصار اصبحوا اقوى ومع ذلك تقول لا انا اريد ان ادخل ان اظل تحت الحصار؟ لو كان يمكن ان تحاصر مصر لحاصروها في السنة اللي فاتت دي. عارف لو حاصروها السنة اللي فاتت دي لو كانوا يقدروا يحاصروها كانوا يقولوا نحاصرها عشان الناس تخاف تقلق، انما لم يحاصروها وهم بحاجة الى ان يحاصروها. فما بالك لو قام فيها حكم هو والشعب معا، يعرف الناس ان هذا الحاكم هو الدماء التي تجري فيه مش منفصل بمصالح مختلفة عنهم، يومها ستكون أمة قائمة ناهضة على أقدامها. لذلك يا إخواني إحنا ليس عندنا المتسع شرعا إن إحنا نهدر. وبعدين أنا مش عايز نغتر، يعني قول اليمن عندهم عذر قال لك والله إحنا قبائل وأصفى عشان تعرف توفق بين القبائل، والجنوب فيه الجنوب بيهدد بالانفصال والحوثيين في الشمال عندهم كذا، لكن أنت ماذا عندك؟ أديك شايف رئيس تونس، رئيس تونس الذي بدأ ينقلب لسه لسه سخن لسه منتخب لسه بيلسع لسه بنار الفرن، ومع ذلك انظر كيف ينقلب ويقول كلام لاذع كالسم ويتراجع عن اختيار الشعب التونسي من اولها، عشان تعرف ان هذا المنهج هو منهج انه يدخل الناس في حالة من الصراع الرهيب في الداخل. نحن يا إخواني لا يمكن أن نبلغ هذه الدرجة من الغفلة، مش ممكن تبلغ الغفلة أن الله عز وجل ملكك أمرك في يدك فتقول له والله ما أنا مستلمه لأن الوقت ده مش مناسب. يا رب يا أخي ده قدر ربنا، هو أنت اللي بتحدد؟ الله عز وجل هو الذي يحدد لك تستلم ولا ما تستلمش. أنت تقول له لا والله يا رب ما أنا مستلم، أقسم بالله ما أنا مستلم، يا ابني استلم، يا حبيبي استلم، يا حبيبي هذا قدر الله لك، هذا أمر الله عليك، هذه فريضة مش اختيار. يقول لا مش مستلم. ليه مش مستلم؟ مش وقته. عشان كده كلمة ان احنا ندرك قبل ان تضيع اللحظة ويكتب التوهان انا ذكرتها من قبل، وانا ارجوك يا اخواني هتجدوا الحلقتين دول موجودين على مواقع النت وعلى الصفحات الفيسبوك اللي هي بالاسم وما الى ذلك، اللي هي بتتكلم عن كلمة الى كل اسلامي يريد ان يصدق الله، كلمة الى كل اسلامي صادق. عارفين انا قلت الكلام ده انت؟ والله ما انا فاكر بانش كان شهر 6 ولا 5 ولا 4 اللي فات، من زمان قوي يعني فات عليها اكتر، وكان لسه ما فيش ولا فكرة اساسا عن ترشيحات ولا عن غيره. سبحان الله، يعني كان لسه في البداية كنت انادي انفخ في الاخرين ليتخذوا القرار. فلو سمحتوا ارجعوا لها، كلمة الى كل اسلامي صادق، اسلام يريد ان يصدق. وقلت هذا الكلام، قلت لا يمكن ابدا ان يملك الله الانسان فالانسان يقول لا. هنا بقى في بعض النقاط التي يجب أن ندركها وأن نستوعبها فعلا، من ضمنها مثلا مسألة أنه الخوف من القلاقل في الداخل. قلاقل إيه اللي في الداخل؟ قلاقل إيه اللي في الداخل؟ قلاقل الداخل إحنا لما حصلت الانتخابات البرلمانية ووصلت إلى هذه النسب المهولة، مجلس الشورى اللي انتهى ده الاسلاميين ناجحين فيه بنسبة اظن اذا لم تخن الذاكرة قريب من 80%، مش عارف 79 وشوية، اكتر من اللي هم قالوه 79 وشوية على حسب اللي انا شايفه 79 يعني 3/4 وزيادة. ومع ذلك لان الناس رأت ان الانتخابات جرت بغير تزوير، حتى لو فيها حاجات كان يجب ان تكون احسن ومش، انما من غير تزوير تزوير، هناك قبول، حالة قبول بالنتيجة. النهاردة حتى في انتخابات رئاسة الجمهورية اقول لكم انه القبول حتى الغير اسلامي بيزداد بصورة انتوا حضراتكم شايفين، وبالتالي لا يمكن، انت امام مجتمع متهيئ ان يختار، مش ممكن انت تأتي وتقول لا والله انا سوف اخضع للسلطة الضاغطة علي بصورة او باخرى. تركيا، وده برضو مهم قوي، لان زي ما ذكرت الجزائر وقلت لكم انها بعيدة عن الموقع الخطر، وافغانستان بعيدة عن موقع الخطر، والعراق بعيدة. اقول لكم الجزائر، اقول لكم تركيا. تركيا كان من الممكن يعني، وده حصل، انهم حبوا يعملوا حاجة زي ايه، مش بمزاجهم، هي حصلت كده توافقية حاجة كده بيننا وبين بعض. فكان في الله يرحمه كان ارشد اربكان، نجح ونجحت معاه واحدة اسمها تشيلر. تشيلر دي خلاص دي مش اسلامية، واربكان اسلامي، عملوا تحالف مع بعض يعملوا حكومة، وقالوا لها انت تاخدي سنة يا تشيلر واحنا ناخد سنتين، وبعدين تاخدي السنة الاخيرة. خدت السنة بتاعتها وراحت مفجرة الموضوع في السنة التانية علشان اربكان ما يحصلش حاجة، وافسدت المسألة. لكن النهاردة لما استقر الامر انه اردوغان هو رئيس الحكومة هو وحزبه وفصيله، تجد استقرار، لان واضح السلطة اصبحت محسومة وواضحة. احنا لا نستطيع ابدا ان احنا ندخل نفسنا في متاهة الشيطان وفي مغارة الشيطان وفي احابيل الشيطان، ويبقى نقعد في الاخر نتفرج على التلفزيون كده ونقول يا ربي بيفكرونا في ايه، لما رئيس دولتنا مثلا قاعد مثلا، وده شيء طبيعي لازم اي رئيس دولة هيجي هيقعد مع بتوع الامريكان والاسرائيليين والايرانيين والعرب والافارقة والاوروبيين والمجوس وعبدة بوذا، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل، يستقبلوا وفودا حتى من بلاد عباد الاوثان. تيجي بقى تلاقي مثلا واحد قاعد مع الرئيس الامريكي قدام التلفزيون ولا وزير الخارجية، تقول يا ترى بيدبرونا ايه مع بعض، ولا تبص تقول الحمد لله الذي جعل من يتحدث باسمي مع امريكا او مع بلد كذا على الاقل ارجح انه مؤتمن لا يخون الله او لا يخون امته او لا يخون او لا يتمالأ. مش ممكن، مش ممكن انك تسلم نفسك وتقعد تتفرج على التلفزيون بكرة وتقول يا ترى يا هل ترى ما هو دول اللي عملوا كذا وكذا وكذا. فيا اخواني المسألة واضحة، والحقيقة اننا في حاجة، بل في امس الحاجة، الى ان ندرك كيف نغتنم اللحظة ونغتنم الفرصة ونغتنم اغتناما مش بمزاجنا، ليس راجعا إلينا، وإنما هو إدراك للحظة. واعلموا أيها الإخوة أن أمم العالم، ودي حقيقة خبر، ده مش كلام يعني، ده خبر، أن أمم العالم اللي كنتوا بتبعتوا لنا بيها رسائل على المحمول إنها بتفخر بينا، تبعت يقول لك رئيس أمريكا ورئيس النرويج ورئيس مش عارف إيه بيقولوا نحن نتعلم من الشعب المصري وحضارة مصر وعظمة مصر الامريكان دول دلوقتي عارفين بيقولوا ايه ولا ما تعرفوش؟ بيكتبوا، ومع الاسف لا ينشر عندنا، ولا مع انه بيكتب يوميا ولا بيتبعت على المحمول، بيقولوا الشعب المصري اللي اتضحك عليه وانتهت ثورته وانتهى وخلصت. نحن يا اخواني في السهم الاخير، وغدا نلقى الله عز وجل. ملكتكم امكانية ما كنتم تزعمون طوال العمر انكم تسعون اليه، وكنتوا بتقولوا شوف بقى، وانتوا عارفين ده النشيد ده كان اوشك، يبقى النشيد الرسمي كله في حماك ربنا في سبيل ديننا لا يروعنا الفنا فتولى نصرنا واهدنا الى السنن. ويقول له نحن عصبة الإله دينه لنا سنا فلنعش على هداه سادة أعزة أو نمت له فدا. ومع ذلك تأتي اللحظة فإذا بالإنسان يقول لا يا عم لا ما ينفعش، هي فريضة ونحن ملتزمون بالسير طبقا لها. أيها الإخوة، في ختام هذا اللقاء الكريم، وأسأل الله أن يجمعنا على الخير والهدى، أنتم ترون ما ينزل بالمسجد الأقصى، وأنتم ترون ما ينزل بسوريا، وأنتم ترون بلادا أخرى تتعلق آمالها بمن أسرع إليه قدر الله فأغاثه وأنقذه. مصر قدر الله أسرع إليها واستقر أمرها، لكن سوريا تحتاجها، ولكن فلسطين تحتاجها، ولكن الدنيا. فأمامنا أو فوراءنا في الحقيقة، يعني من خلفنا أمانات الناس، أمانات الناس. فيا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله أبدا، ولا تخونوا الرسول أبدا، ولا تخونوا أماناتكم أبدا وأنتم تعلمون. وتذكروا هؤلاء الثكالة وهؤلاء الذين فقدوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبارك لنا بخير يا رب العالمين. أيها الإخوة، هذا قدر مما نعلمه من ثوابت العلم الشرعي، ولو كان بإمكاننا أن نتكلم كلاما منفلتا من الشرع فربما أخذ الإنسان تذكرة طائرة وسافر إلى بلد ينعم فيها بالهدأ، ولكن الله سبحانه وتعالى فرض علينا ما لا مندوحة ولا متسع لإنسان أن يخرج منه أو أن يتجاوزه أو أن يرفض الانصياع والإذعان لأمر الله عز وجل. أسأل الله أن يجمعنا على الخير والهدى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.